أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون يعني موضحا أو موجها أو مطورا للسلوك في التعامل مع أولادنا، في تغييرنا، في أن احنا يبقى لنا رؤية جديدة في التعامل، وأن احنا نحس بالقيمة اللي ربنا عملها لنا بوجود أولادنا، سواء كانوا صغارا أو كبارا، سواء كان في مختلف الأعمار السنية، بأن الأولاد دول ادونا قيمة، وادونا لفظة الأب، وادونا لفظة الأم، وادونا لفظة المربي، وادونا لفظة الموجه، وادونا لفظة كبيرة جدا. من غيرهم ما كناش نوصل اللي احنا فيه. لكن من خلال الحلقات السابقة في موضوع السلوك بالذات، أما كنا بنتكلم على لوغاريتم السلوك أو تفسير السلوك أو سر السلوك اللي بيعمله ابني، أي مكان السلوك اللي بيعمله والبحث وراء الأسباب بيؤدي إلى نتائج حل كتير. بنحاول إن احنا نحل السلوك بإن احنا نحط عقاب أو نحط محفز أو نحط توجيه أو إن احنا نوجه ولادنا ليه، لكن بيبقى السلوك مستمر. استمرار السلوك معناه ان انا ما عرفتش السبب، وبالتالي عشان افهم ابني لازم افهم السلوك ده طالع منين. اتكلمنا ان في مراحل سنية هنتكلم فيها بعدين، هنتكلم فيها قريب مش بعدين مش كتير، يعني ان كل مرحلة سنية لها سمات، وبالتالي سلوك الطفل ممكن يكون نتيجة للمرحلة اللي بيمر بيها. فطبيعي ان في مرحلة مثلا عند من سنتين لأربعة، وبعد كده في سن المراهقة، وبالتالي عند الاولاد ده مش من المفترض أخده على أنه مرضي أو أن السلوك مش حلو، لكن هو سمة من السمات الطبيعية اللي موجودة عند الأولاد في السن ده. خلاص. الحاجة التانية، اتكلمنا على أن السلوك ممكن يكون نتيجة لأن الولد محتاج ننمي مهاراته، زي العملية التعليمية اللي هنجيلها كمان شوية برضو مرة تانية في الكلام عليها. وبالتالي ممكن أكون خط رديء يبقى محتاج تطوير، ممكن أكون ما بركز يبقى محتاج تطوير في التركيز، ممكن أكون طريقة الشرح مش مناسبة يبقى بطور عملية الشرح، يبقى ابني يبقى أفضل شوية في العملية التعليمية، يبقى في بعض السلوكيات محتاجة إن احنا ننمي مهارات الأولاد فيها، وبالتالي ده سبب من الأسباب اللي موجود. واتكلمنا بعد كده على إن سبب من الأسباب الكبير الضخم هو الجو المحيط وأسلوب تعاملنا مع الأولاد. وهنا في نقطة نظام. أما بنتكلم على العلاقات الأسرية، أتكلم على علاقة بابا بماما، دول بيشخطوا بينطروا بيتخنقوا بيتصارعوا بيهتوا في بعض بينالوا من بعض بيقللوا من بعض، ده مش معناه ان احنا بنقول للولاد انتوا عندكم حق تعملوا اللي انتوا عاوزينه. لكن لو بيوتنا شبه البيوت اللي انا بحكي عنها في الحلقات، يبقى لازم نقطة نظام وعملية تعديل الطريقة والاسلوب اللي احنا عايشين بيه. ما ينفعش ان انا اكون مقاوم لعملية التغيير وده في مصلحة ابني. ما ينفعش أكون مقاوم لعملية التغيير ويكون في مصلحة البيت. ده مش هيقل من شأنك سواء راجل أو ست، ده مش هيحط من قدرك، ده بالعكس ده هم هيشوفوك حاجة كبيرة. عارفين أكتر حاجة تأثر في نفوس الأولاد وتحركهم وتخليهم متعلقين ببابا وماما، يوم ما يبقى في خطأ بابا وماما بيقعوا فيه طوروه عشان خاطر أولاده. فإذا كنا بنجعجع كتير في البيت، بدأنا نظبط عملية الجعجعة دي، بقينا هاديين مستقرين شوية، قادرين نسيطر على أعصابنا انفعالاتنا الحاجات دي، يبقى الأولاد حيثمنوا ده جدا ويبقوا مبسوطين. أما أبقى بشتم وبهزق وببستف وبجيب على لساني ألفاظ ما يصحش إن أنا أجيبها، سواء كان على المستوى الديني أو الأخلاقي او المستوى السلوكي او المستوى البيئي او المستوى العرف او مستوى التربية ان ده ما ينفعش وابتدي اطور نفسي وبطل ده, ده بيسمنه الاولاد. اما يكون الوسيلة السهلة بالنسبة لي ان انا لطش في اللي قدامي وبالتالي بطلت ده, ده معناه ان انا بطور نفسي للافضل وبالتالي تأثيره على الاولاد هيبقى افضل. لو انا من الامهات اللي حابة لولادهم انهم يتفوقوا فبقارن دايما ابني بغيره بالرغم ان المقارنات دي غير عادلة لان صوابعك مش زي بعضها وان القدرات بتختلف من طفل الى اخر وان في طفل ممكن يكون متميز في حاجة الطفل تاني ممكن ما يكونش متميز فيها, فعملية المقارنة هنا ممكن ما تكونش سديدة وسليمة. وفكرك لأي أم أو أي أب أما يجي جوزك خلاص يقارنك بفلانة وفلانة دي أي ما كانت جارتك أختك عمتك بنت خالتك أخته أي ما كان حماتك, أنت إحساسك النفسي بيبقى عامل إزاي؟ خلاص الزوج كمان يوم ما الزوجة تقول له شوف فلان بيعمل إيه شوف أخويا بيعمل إيه شوف فلانة بتعمل إيه شوف كذا بتعمل إيه, الإحساس النفسي اللي عندك بتبقى متقبل عملية المقارنة دي. تخيل إحنا ككبار ما بنستحملش المقارنات دي, ما بالك بقى ده في ستات أما بيتقال اسم ست تانية أي ما كانت يبقى عاوزة تجيب وش جوزها, لا مؤاخذة في التعبير وش جوزها يعني مش تضربه يعني متضايقة ومخنوقة منه انه جاب ذكر ست تانية. وكذلك الزوج اذا كان احنا ككبار اهو كبار ومستوعبين وفهمين وممكن نستوعب ليه بتعمل المقارنة دي ونخش في نقاش في الموضوع, ما بالك بطفل صغير عيل صغير حضرتك بتقارنه بطفل اخر نفسيته هتبقى عاملة ازاي؟ لو بطلت عمليات المقارنة ممكن ده ينجز في ابنك ويبقى سلوكه أفضل وأحسن وهكذا. لو بطلت تهين ابنك أو تهيني ابنك أو بنتك قدام الناس وتعايريهم قدام الناس وتقولي له يا اللي بتعمل وبتسوي واللي حصل منك وما حصلش يا كذاب يا حرامي يلي 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 اللي بتتقال, تأكدوا ان ولادكم يوم ما تبقوا عندكم قدر من الستر على العيال. عارفين الستر؟ الستر ده حلو جدا, وان المؤمن يستر اخوه رائع واعتقد اجره عالي. فاذا كان احنا كأسرة ما عندناش قيمة الستر نحن نستر عيوب عيالنا عن الناس, متصورين ان الولد اللي هيتعاير او يتقله توجيه قدام الناس او يتعنف قدام الأسرة او يا شيخ ينزل كفك على وشه في وسط الشارع وسط الناس وكأنك بتقوم سلوك, تخيل لو اتغير ده ابنك هيبقى أفضل ولا هيفضل زي ما هو؟ وإحنا بنستسهل العملية والمنظومة. وبالتالي أما أقول إن إحنا بنطور سلوكنا كأب وأم, أنا بكلم الأب والأم من منطلق كبير واعي إن أنا عاوز عملية تطوير تحصل عشان عيالكوا تبقوا أفضل عشان أولادنا يبقوا أحسن يبقوا متمسكين بينا أكتر يبقوا منتمين يبقى أسرة واحدة تسعى كلها للأفضل وللأحسن سواء لنفسهم سواء للأسرة ككل. هو مفهومنا يعني عالي لكن في نفس الوقت ليه ما نقدرش نعمله؟ كل البيوت فيها أولاد وكل أب بيتمنى أن ابنه يبقى أفضل منه وكل أم عاوزة ابنها يبقى أحسن من الكل, وبالرغم من كده بنعاني من حجم مشاكل كبيرة نتيجة لسلوكنا إحنا كأب وأم داخل نطاق المنزل. وبالتالي أنا أما أغير في نفسي هيتطور ده في اللي قدامي. فيوم ما نقول ان احنا عملنا شيء وطورناه هيبقى شيء جيد جدا. ونفسي في قاعدة للأسرة أسبوعية الأب يبقى ملموم مع ابنه زي ما بيتلموا، ساعات يتلموا على التلفزيون، ساعات يتلموا على لعبة، ساعات يتلموا على أكل، ساعات يتلموا على شرب، سواء يتلموا على حاجة معينة، خروجة، فسحة، معرفش إيه، يتلموا كده ويقعدوا ويفتحوا قلوبهم لبعض، وتبقى لحظة كده فيها يعني هيا بنا نؤمن ساعة. والإيمان معناه إنك أنت تعلي قدر إيمانك وارتباطك بربنا. اللحظة دي هنعلي ارتباطنا ببعض، فتسمع مني كابن عندي 12 سنة 13 14 8 7 أي مكان، واخد منك ونتكلم في الحاجات اللي بتضايقنا بيننا وبين بعض. الطفل يتكلم ويقول ويتناقش، بنشخط، بننطر، بنتعصب، بنتنرفز ردود أفعال صعبة، بخاف إن أنا أتكلم أبدي رأيي في بعض أوقات، بيبقى ليه احتياجات ما بقدرش أطلبها في بعض أوقات، بقدر. وبعض أولاد يتكلموا ليه الحياة ما تبقاش سلسة وسهلة، ليه بابا ما يقدرش يسمعنا كويس من غير ما يتعصب أو يتنرفز أو خلقه يضيق، وليه دايما ماما تقول لي أنا عارفة الصح عارفة الصح عارفة الصح من غير ما تسمع هو أنا عملت ليه كده أو أنا نفسي أعمل ليه كده أو المفروض يتعمل كده. ليه ماما ما بتوصلش الحل وسط في بعض أوقات؟ ليه ماما بتفرض رأيها 24 ساعة في 24 ساعة؟ ليه بابا نفس الحكاية؟ لأنهم بيعرفوا الصح طبعا، لكن في فن اسمه فن توصيل المعلومة للأولاد. فإيه رأيكم تعملوها القعدة دي وتسمعوا من أولادكم رأي أولادكم فيكم، وهتكتشفوا حاجة عجيبة جدا، ان ولادكم دول بيحبوكوا جدا ويتمنوا لكم الرضا ترضوا بالرغم ان افعالهم في بعض اوقات بتضايقكم، وهتكتشفوا ان ولادكم نفسهم يحسنوا العلاقة بينكم وبين بعض، بس للأسف في حاجز بينكم وبينهم. حاولوا تعملوا المؤتمر الصغير ده، المجلس الصغير ده داخل نطاق الأسرة، ونقعد ونتكلم خلاص. والمجلس ده يتعمل دايما لأي حدث من الأحداث، أما بمر بظروف مادية فمش هقدر أوفر ماديات، فبنتكلم بتفاهم إن الحاجات هتتأجل للشهر اللي جاي أو اللي بعده، أو هجيب لفلانة مش هجيب لفلان الشهر ده، بس هجيب الشهر الجاي لفلان مش هجيب لفلانة المرة اللي جاية، وهكذا. ليه ما نعملش ده؟ عارفين دي بداية الصح، بداية الصح إن أسمع ابني وأعرف رأيه. غالبا الابن ساعات ما بيزعل من بابا يروح لماما ويتكلم معاها، اصل بابا مزعلني في كذا وكذا 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 وكذا. طب ليه يا ابني ما تقدرش تتكلم مع بابا على طول دايركت باستقامة؟ لان في حاجز بيني وبين بابا، يبقى العلاقة بيننا وبين بعض مش هتبقى سالمة. عشان كده الست تميل على جوزها تقول له ايه، او الاب تقول له ايه، خف على محمد، محمد ما بيجيش بالطريقة دي، محمد يجي بالنظرة، محمد يجي بالهداوة، محمد يجي بالتفاهم، محمد يجي بكذا. اسمعني الواد زعلان منك عشان اسلوبك، خلاص هو يتمنى لك الرضا ترضى. الاب بوجهة نظره ان محمد ده بينرفزني بيعصبني بيطلع عيني بيعملني كذا، ليه؟ لانه بعيد، ما بنتكلمش، ما بناخدش وندي، ما بنفهمش اللي قدامي بيفكر ازاي، بيتفاعل ازاي، بيعمل ازاي. وبالتالي مطلوب عشان احسن السلوك العام داخل نطاق الاسره وافهم ابني صح، اسمعه، اسمعه كويس عشان اعرف هو بيعمل كده ليه. الغريب اما الاولاد بيجوا بنقعد معاهم عشان في مشكله ما موجوده، سواء كان دراسيه او سلوكيه او غيرها، الاولاد بيحكوا لنا الواقع اللي موجود، بيحكوا لنا اصل المشكله اللي موجوده. اذا كنت بجذف فانا بخاف اواجه، يبقى بخاف اواجه، يبقى اسلوبنا لازم يتغير. بمد ايدي مش عارف بمد ايدي ازاي، لكن في شحناء في الاسره، لازم تخف الشحناء في الاسره علشان ابني ما يمدش ايده. اذا كان ابني شايف نفسه اقل من الاخرين، فتاكد ان نظره بابا وماما احتمال كبير هي اللي مقلله نظرته لنفسه، وهكذا. وبالتالي مطلوب قوي ان انا عشان أعدل سلوكي اللي بيأثر على ابني، يبقى طالما أنا أقدر أغير السلوك ده وإحنا قادرين على ده، مفيش حاجة اسمها أنا عصبي من يومي، متنرفز من يومي، أنا حمائي من يومي، أنا أقل حاجة بتستفزني. أنت تقدر تشتغل على نفسك وتطور نفسك، مفيش حد هيفضل كده طول العمر. ونغمة إن بابا كبير وما بنقدرش يسيطر على أعصابه، دي نغمة قديمة، عاوزين نقبل الحال على ما هو عليه والسلام وتمشي السكة. بابا طبيعته يا ابني أما بيتنرفز بيفلت اللفظ من لسانه، لا بابا يسيطر على نفسه ويصلح نفسه ويطور نفسه. ليه؟ لأن اللي أحسن مني ومنك وأحسن منك ومني خلاص كان بيترد في مواقف كتيرة، منها الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف زي بدر، أما اختار موقع من المواقع خلاص، ودي حرب وعسكرة وفي نفس الوقت يعني العدو قدامنا وإحنا موجودين ومواجهة، مفيش مجال إن عيل صغير عنده 16 سنة الحباب بن المنذر يجي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم على الموضع، والرسول في الموقف ده بالرغم كده يسمع ويستوعب وينسى أسلوب الحباب بن المنذر اللي كان بيكلم به الرسول ويشوف الخلاصة من الكلام وياخد رأي الحباب من غير ما يبقى عنده مفعول إن الصغير هيعدل على الكبير. إذا كنت أخطأت في اختيار المكان خلاص أنت صح، بالرغم إن الحباب كان بيتكلم ويقول ما هذا بموضع، ده مش موضع خالص، شباب بقى مندفع وأولادنا كتير بيكلمونا باندفاعية، نقف عند الأسلوب ونطلع عينيهم على الأسلوب، لكن ننسى احنا بنتكلم في موضوع ايه مع الأولاد في السن ده. طيب استكمالا، موقف صغير ناخد اتصال الأول قبل الموقف، ناخد اتصال طبعا. أم عمر، طيب تفضل.
أيوة
أم عمر، تفضلي فن.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك يا دكتور؟
تمام الحمد لله.
والله يا دكتور أنا كنت تبع حضرتك يعني على طول، كنت عصبية جدا على ابني، ضرب جامد مبرح وتكفير وحاجات كتيرة جامدة جديدة، فحاولت ان انا ابدأ اهدي من اعصابي شوية واهدى وبتابع حضرتك على طول.
هايل.
يعني
هايل كويس.
بس المشكلة ان ابني طلع يعني عصبي، واخد العصبية جامدة مني. بيحاول بقى طبعا لما اجي مثلا اذاكر له ومش عايز يعمل حاجة يتعصب جامد ويتنرفز وعينه تحمر ويعيط ويحرف نفسه جامد جامد، فانا بصراحة ببقى واقفة قدامه ضعيفة ومش قادر اعمل له حاجة، لان انا عارفة ان هو ده يعني انا السبب فيه، انا اللي وجدته فيه.
عنده قد ايه عمر؟
عمر عنده 14 سنة.
ومستوى الدراسي كويس؟
لا مستوى الدراسي مش حلو.
بمعنى مستوى الدراسي مش حلو بمعنى؟
هو في الازهر يعني، انا مدخله ازهر. ومستوى يعني ممكن يبقى فوق المتوسط. فمش عارفه بصراحه والله يا دكتور، انا تعبانه معاه جامد، وكل ما بيبقى عصبي بالطريقه اللي هو بيبقى فيها دي انا بتعب نفسيا اكتر ومش عارفه اعمل معاه ايه.
حضرتك بداتي عمليه الاصلاح السلوكي بتاعك من امتى؟
من فتره صغيره يعني، مش من كبيره.
مش مشكله، مش مشكله، لكن هي المشكله ان حضرتك لما بتحاولي عمليه دراسيه بتبقى فيها صعوبه شويه.
جدا. وبعدين يا دكتور يعني بسم الله ما شاء الله اخوه شاطر عنه، فده بيوجد عنده برضو حاجه في نفسيته بتتعبه، ان اخويا شاطر عني، ان اخويا بيتجازى عني. احنا طبعا ما بنحاولش، انا ما بحاولش ان انا اكلمه في النقطه دي، بس هو طبعا ملتمسه غصب عني، هو دايما باصص يبص لاخوه يسكت، ولما يحصل مشكله مثلا يشوف شوفي عمرو غلط في كذا، انت ما بتعاقبوش ليه، انت ما عملتوش ليه، مع ان انا بعاقب برضو بس بعاقب نفس مش نفس عقاب اخوه، يعني اخوه له عقاب تاني غيره. فطبعا الموضوع ده برضو مش عارفه اعمل فيه ايه.
وعمر انا اسف، الكبير بالنسبه لحضرتك مش كده؟
ايوه.
علاقاته الاجتماعيه كويسه؟
علاقتي معاه؟
علاقاته الاجتماعيه، اصدقائه اصحابه؟
لا ملوش علاقات، لا ملوش علاقات، لاني احنا المنطقه يعني الموجودين فيها ولاد طبعا اخلاقه مش كويسين وكده، فدايما اقول له بلاش ده لان ده اخلاقه مش كويسه. يقول لي يا ماما انا مش لاقي حد كويس ان انا صاحبه، هو طيب يعني ابني من نوع هو طيب.
تمام.
فما بيتعامل مع الاطفال اللي هي من سنه بلاقي هم لهم دماغ غير دماغه خالص، فبخاف ان هم ياثروا عليه لان سلوكياتهم مش كويسه.
بيلعب رياضه؟
لا ما بيحبش حتى لعب الكوره، هو هادي جدا يعني، هو شخصيته هادي.
امال بيحب ايه؟
بيحب مثلا يلاقي شاب كويس اكبر منه عائل فيحب يقعد يتكلم معاه، يحب يروح يقعد مع جده، ناس اكبر منه يعني، مش منه. لان بيلاقي اللي من سنه افعالهم كلها غلط، فبيجي يقول لي يا ماما ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا، طب اعمل ايه؟ انا مش لاقي حد من سني اتاقلم معاه واتصاحب معاه، ولما باجي صاحب حد بلاقي سلوكياته مش كويسه فبسيبه.
ماشي. طبعا احنا التليفونات علينا ضغط في الحلقات في التليفونات، وانا ادرك ان انا بقالي حلقات لم اتلقى الاتصالات، فبعتذر طبعا لمن حاول انه يتصل في الحلقات الايه الماضيه، ولكن كان الموضوع كان محتاج يعني يتشرح بشكل اوضح من غير انقطاع بتليفونات اخرى يعني. لكن احنا تلقينا اتصال اهو من اتصالات بتاع ام عمر، وهنتكلم فيه لكن ام عمر اما بتتكلم على عمر انه 14 سنه، واضح ان عمر متوسط المستوى الدراسي، في نفس الوقت الولد في بعض اوقات اما بيضغط عليه بيحبط سريعا، بيعيط او بيتاثر شويتين، في نفس الوقت ممكن يكون عصبي شويه، الولد ملوش صداقات في سنه، في نفس الوقت هو بيصادق الاولاد اللي اكبر منه او الشباب اللي اكبر منه او الناس اللي اكبر منه على اعتبار انهم وحشين وانهم اخلاقهم مش كويسه، وعلى اعتبار ده وعلى اعتبار ده، وإن كانت دي نقطة مشكلة كبيرة مش مشكلة صغيرة. لازم نعرف نتعامل مع الوحش زي ما نتعامل مع الكويس، لازم يبقى عندي مهارة التعامل مع زملائي اللي هم في سني، أخد منهم الكويس وأسيب الوحش وأتعامل معاه. لكن في بعض الناس بتشوف أن التقى أفضل، بأن أنا أمنع ابني من الاختلاط أفضل بالأولاد عشان ما يكتسبوش حاجات سلبية. بقول ان الولاد ما بيمشوش على صراط مستقيم، ما فيش الطفل اللي بيمشي على الصراط المستقيم، وما فيش الطفل اللي هنحطه في سلوفانة نقدر نغلفه طول الوقت، وبالتالي الولد عمر الاهم عندي ان يبقى طفل متودك. يعني الاطفال لازم يكونوا مخربشين شوية، والاولاد لازم يكونوا مخربشين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لازم يبقى عنده قدرة على التعامل، لازم يروح ويتعامل ويرجع لي ونتفاهم ان ده غلط بيترك وان ده صح بنمشي عليه، ونتعلم ان الصديق ده مش كويس لان هو ممكن بيجرني بسلوك معين. وبالتالي انا من وجهة نظري شايف ان عمر شاب عنده طاقة لازم تخرج رياضيا. حتة حكمته في البيت هو مش بالمفهوم بنوتة، البنوتة بتقعد في البيت أكتر، بتبقى متولفة مع البيت أكتر، بيبقى علاقتها أكتر بالبيوت، لكن 14 سنة ده سن بيبقى فيه نضج محتاج خبرات كتير، والخبرات ما بتجيش بس من كبار السن، الخبرات بتيجي من أصدقائي اللي في سني، فقدرتي على التأقلم مع الأولاد دي مهمة يا أم عمر، وبتاخد كتير من نهج الولد. وفي نفس الوقت الرياضة، سنه 14 سنة ما بيلعبش رياضة، لا لازم نضغط عليه عشان يبتدي يبقى حركي، عشان يبتدي يبقى عنده دافعية. وواضح ان العصبية والنرفزة طرقت على الكبير اكتر منها الصغير، يبقى نحاول قدر المستطاع ان احنا نهدى زي ما بتهدي، وتبتدي تتناقش مع الولد اكتر، تبتدي تاخد وتدي معاه، يبتدي المواقف نفسها اما يتنرفز ويتعصب في نقطة معينة تبتدي تعمل اتفاقيات معاه، وشوفي ايه المحفز بالنسبة له. ممكن دراسيا حضرتك مش المحفز في العملية التعليمية، ممكن مدرس خصوصي يبقى محفز في العملية التعليمية. دور بابا مش واضح هنا. بابا 14 سنة وبابا مش موجود، لا في خلل. بابا لازم يكون موجود وبيبقى مصاحب الولد. يعني ايه مصاحبه؟ يعني بينه وبينه علاقة. العلاقة دي ساعة بيتكلموا مع بعض، نص ساعة بيخرجوا مع بعض، بياخدوا ويدوا مع بعض في حاجة، بينهم خصوصيات، بينهم أسرار، بينهم حكاوي. لكن بابا مش واضح في الصورة معك. فكرة انك تبتدي السيطرة على نفسك انا اشهد بيها انها حاجة رائعة. مش مهم سن ابني كام، لكن ابني هيتذكر في يوم من الايام ان ماما قدرت تسيطر على نفسها عشان خاطرنا، سواء كان عنده 28 سنة 20 سنة 30 سنة، لكن في الاخر اللي بتعملي صح. لكن من وجهة نظري الولد ده محتاج رياضة، محتاج خلطة اجتماعية اكتر. ممكن نحطه في مجموعات وتجمعات بيبقى فيها حاجات فنية، ممكن يكون حاجات خيرية. الجامعات الخيرية منتشرة في كل حتة وفيها أولاد جامعيين وفي نفس الوقت في ثانوي وفي نفس الوقت في إعدادي بيعملوا خير، وفكرة الخير هي اللي بتسيطر على التفكير في الحالة اللي زي دي. أزق فيها، أبتدي أتعامل مع مجتمع، ده هيهدي نفسيته وهيديله ثقة في التعاملات، وفي نفس الوقت هيطلع كتير من الطاقة بتاعته في الخير زي ما هيطلع في الرياضة. يبقى يستحسن نعمل الحاجات دي بالنسبة له، ده هيخليه أفضل كتير وأحسن كتير. بل بالعكس، أما بيبقى فيه نشاط جميل إحنا ممكن بعد كده نحفزه بيه إنك لو خلصت مذاكرتك وجبت نتيجة والكلام ده. الأهم دراسية، فكرة الدراسة وإن أولادي في حد شاطر وحد مش شاطر، ممكن تكون دي اختلافات فروق فردية، وارد الدماغ بتختلف. خلاص، في حد ممكن يخش كلية والتاني كلية تانية وهم في نفس النسق، ومش معنى انهم اخواتي يبقى لازم يخش كل الكليات ويجيبوا نفس النتائج. دي مهمة. حاجة تانية، طريقة التعليم اللي حضرتك يعني اثرتيها من البداية، بما انك عصبية ونرفوزة وبتتنفذي وتعصبي، وبالتالي كنت قاعدة مع الولد كبت على نفسه فترة طويلة من الزهق، زهق من الدراسة. ممكن يكون اخوه مخلص حبتين فعشان كده ما كنتش مهتمة بالولد بشكل او باخر، فما تأثرش بالعملية التعليمية زي ما تأثر الكبير. وبالتالي ارفع ايدك عن العملية التعليمية وخلي فيه مدرس او حد تاني يبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن مسألته، ويبقى مسألته على حسب النتائج بتاعت الامتحانات اللي بتطلع. جاب نتيجة كويسة يبقى مش هنتسائل، لكن لو جاب نتيجة وحشة نتناقش معاه هو نتيجتنا وحشة ليه. الحاجة الاهم، في بعض اولاد بيبقى عندهم التركيز ضعيف، لازم اعرف اذا كان ابني تركيز ضعيف ولا لا. لو تركيزه ضعيف يبقى يتعالج عشان يبقى افضل واحسن، لكن لو مش تركيزه ضعيف هنقبل هذه القدرات وندور لابني على مجالات تانية ممكن يتفوق فيها. ممكن يتفوق اجتماعيا في التحدث وفي الكلام وفي الحوار وفي الكلام ده واثبات نفسه، ممكن يتفوق في الجانب الرياضي، ممكن يتفوق في العمل العام، ممكن يتفوق في عمل الخيري. يبقى اوجد لابني حاجات تسنده بحيث يبقى عنده الامكانيات المختلفة في العملية التربوي. أم عمر بتقول لنا إن هي تغيرت وإن تغييرها مهم، لأنها حست إن في مشكلة وإن دي ممكن تسبب مشكلة كبيرة، لكن مع مرور الوقت الولد حينسى وتأثيره بيبقى أضعف. معرفش الموضوع ده له علاقة باللي احنا بنتكلم عليه، لكن هو موضوع ذا أهمية. ازاي بنشكل تفكير اولادنا؟ عادة احنا بنعلم اولادنا انهم ما يقبلوش الاهانة. زي ما انا ككبير لا اقبل الاهانة وارد على اللي بيهني، وزي ما انت كأم ما بتحبيش تتهاني او تتهزئي او تتبستفي، وزي المدرسين معلمين الجيل الكبار اللي المفترض فيهم يعلموا الجيل ان مفيش قبول إهانة، او ان انا اقبل الضيم، او ان انا اقبل ان انا اشبه بحيوان من الحيوانات، ومن المفترض ان انا اسكت وما ردش. حالة بسيطة، حالة واقعية وموجودة. ولد صغير عنده 8 سنين بيشتكي لي وهو بياخد وجهة نظري. سكت كتير قبل ما اديله وجهة نظري، لكن معرفش نفسي تشاركوني وجهة النظر. مدرس في مدرسة، في موجه هيخش كمان دقيقتين أو دقيقة أو واقف على الباب. المدرس دخل، من وجهة نظر المدرس عشان يظبط الفصل ويقعدوا زي التخت اللي قاعدين عليها، دخل يقول لهم يا كلاب يا زبالة، أي حد فيكم هيتحرك بعد ما يخرج الموجه أنا هظبطه. الفصل وقف ساكت، لكن الولد الصغير طلع وحس بإن في إهانة حصلت من غير سبب واضح. ممكن يكون المدرس متوتر لأن الموجه هيجي وهيقيم وهيعمل وحاجات كتير، وبالتالي عاوز يبقى الفصل 100%. لكن هل ده حقه إن هو عشان متوتر وقلقان شويتين ينعت الأولاد بإنهم كلاب وذبالة؟ الزبالة من غير طلع اللسان. فالولد قال له احنا مش كلاب، والكلاب عادة ما بيبقوش في مدارس، بيبقوا في الشارع، ومش زبالة لان احنا الفصول بتاعتنا مش سلة قمامة مرميين احنا فيها. 8 سنين. طبعا رد فعل المدرس من المفترض ان هو يقول لهم انا بعتذر، خلاص يا أولاد ما تتضايقوش، خليكم ملتزمين وخليكم كويسين. لا، المدرس خد الواد من قفاه طلعه بره وقال له يستنى لحد ما الموجه يخلص. خلص مع الموجه، خد الولد من قفاه وداه للناظر مدير المدرسة. الولد خد لفت نظر بأنه هو يقعد في البيت لمدة 3 أيام رفدا لأنه رد على المدرس. أنا من وجهة نظري في حاجة غلط. ما هو لإما إحنا بندفن الكرامة بتاعت أولادنا الصغيرين اللي عندهم 8 و9 و10 أو بنربيهم بمفهوم غلط إن يقبل الإهانة، سواء ده كبير يبقى لازم يهين من غير غلط واضح موجود عند الفصل اللي موجود، أو إن إحنا مش فاهمين إحنا بنعمل إيه. يعني المدرس اللي عادة إحنا مش بنتكلم دلوقتي في إن دي حادثة فردية، في بعض المدرسين لسانهم بيبقى كده في التعامل مع الأولاد من وجهة نظرهم إن العيال مش هتتلم غير بكده، وان احنا اما منعنا الضرب من المدارس الاولاد استأسدوا وبقى عندهم مشاكل، وبالتالي ده المفهوم. المفهوم ده ممكن يكون متركب عبر سنين طويلة بان احنا لازم نهزق ونبست في اللي قدامي عشان ينصاع ليا ويتعلم الادب، بس ده مش مفهوم تربية جيل محتاجين ليه كرامة وفي نفس الوقت يتعلم على ان يبقى بيحافظ على نفسه من الإهانة، فما يحطش نفسه في موضع فيه إهانة. لكن ان انا أبستف من غير موضع إهانة، ده انا بعمل خلل عند الأولاد وبخليهم ياخدوا موقف من المدرس ده وخليهم غير مستقبلين للمادة بتاعته والمستويات تنزل. ونسأل بعد كده هو ابني ليه مستواه في المادة الفلانية قل، وليه ابني مش حابب المادة الفلانية. هو ده اللي أنا قصدي عليه. متخيلين سلوك الأولاد هيبقى عندهم انتماء للمدرسة دي اللي بتهين؟ بالقطع الأولاد دول هينخوروا في الدكك ويكسروها ويكتبوا على الحيطان وما يمشوش على نظام، وغالبا هينطوا من الصور وما بيكونش عندهم اي انتماء للمكان. وده تفسير طبيعي ان المدارس الحكومية عموما خلاص في القطر مثلا عندنا بتحتاج الى كم من الاصلاحات سنويا كبيرة. الدكك العيال بتفكها. وبالتالي يوم ما الاقي سلوك الابن وهو بيحفر في الدكة لازم افهم ان السلوك ده وارد جدا من قلة الانتماء وقلة الاحترام وقلة القيمة اللي المدرس ده بيعملها للطفل ده وللشاب ده ولغيره. عشان كده وقفني الولد كتير قلت له انت مش غلطان. المدرس مامته بدأت تبرر طالما النتيجة ان ابني قعد من المدرسة 3 ايام بدأت الام تبرر للواد انت غلطان لانه اتحرم 3 ايام من العملية التعليمية والدروس اللي هياخدوها هتبقى فوق راسها وبالتالي انت ايه اللي خلاك تنطق. دي واحدة. الأب جه يكمل عليه ليه؟ بترد على المدرس ليه؟ بس هو قال غلط، قال لي يا كلب وقال لي يا زبالة وأنا مش قابل ده. أنا صح ولا غلط؟ أنا على الله قلت له أنت مش غلطان، وحتى لو أخطأنا ما يبقاش ده الأسلوب في التعاملات. يعني انتوا سمعتوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيربي الجيل الضخم في 23 سنة هي مدة فترة اقامته في مكة والمدينة كان بيربي سواء صغارا او كبارا بالشتيمة والبستفة وتقليل القيمة؟ طب بتقولوا على نفسكم متدينين وبتصلوا وبنصوم وبنقول الأذكار وساعات نقيم الليل وساعات نقرأ قرآن كريم، معنى كده ان احنا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هل سمعتم من الخلفاء الراشدين وهم بيربوا الجيل برضو اللي كان تحت ايديهم انهم بيبستفوا وبيهزقوا وبيقللوا في قيمة اللي قدامهم؟ يا سيدي بسبب أو من غير سبب متصورين. وبالتالي إحنا لإما عايشين في انفصام ما بين اللي إحنا بنعتقده وما بين السلوك، ودي مصيبة كبيرة. لإما إحنا مش فاهمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي الهدف الرئيس بتاع الدين ان يخلي البني ادمين اصحاب اخلاق. واول سمه من سمات الخلق اللسان واللي بيطلع منه، وبالتالي بيعبر اذا كان البني ادم ده محترم او غير محترم. فاذا كنا بنسلم لاولادنا وبنقول لهم انك انت غلطان انك رديت على المدرس والولد ما اسأش التقدير للمدرس نفسه في حد ذاته لكن نفى فقط ان هو كلب او زبالة وان المكان ده كمدرسة لا مكان لرمي القمامة ولا لرعاية الكلاب، لكن بالرغم من كده الولد لازم يعتذر للمدرس ويرجع بعد 3 ايام يعتذر قدام الفصل كله ان هو عمل ايه، انه رد على المدرس. معنى كده ان الولد ده لو لقيناه بعد سنة مستوى الدراسي بيقل ما تلوموش غير نفسكم. لو لقيتوه خلاص نفسيا بيتأثر ما تلوموش غير نفسكم. لو لقيتوه اما يكبر ويبقى مدرس بيلطش في الكل عمال على بطال ما تلوموش غير نفسكم. وبالتالي احنا متصورين احنا بنعمل ايه في العيال؟ اذا كان حد شايف من وجهة نظره الضرب موجود ارجع للرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الصغيرين ومع صغار الصحابة ومع الصحابة الكويسين كان بيرزع ماسك خرزانة معاه، الجيل غير الجيل، والوضع غير الوضع، والجيل ده مش شيطان. لا، ده احنا اللي ما عندناش الادوات اللي تقدر بيها تتعامل مع الجيل ده، عشان كده انت عاجز، وعجزك بتفسره ان الجيل ده مجانين. تالي راجعوا نفسكم وراجعوا بيوتكم وشوفوا سلوكياتكم وحجم الإهانات اللي ممكن يتلقاها الطفل أو الشاب أو الولد الكبير. عشان إيه ولد عنده 17 سنة رايح لوالده في المحل يتهزق قدام بقية المحلات عشان اتأخر شويتين أو عمل سلوك مش منضبط؟ من المفترض إن احنا نتكلم في الغرف المغلقة مش قدام الناس، ويبقى اللي ماشي قاعد يتفرج عليه. فلو في ذرة حب في قلب الولد ده هتقع، لأن مع الإهانة لا يوجد حب، مع قلة التقدير لا يوجد حب. المدرس ده عمل إيه؟ لا قدر الأولاد ولا احترمهم. هيحترموه ازاي؟ يقدروه ازاي؟ يحبوه ازاي؟ وبالتالي هيحبوا العملية التعليمية ازاي؟ انا افتكر تعال الوقت يسعفنا، شاب حافظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، عنده 10 سنين، والولد ده راسه 1000 سيف مش هيكمل مع المحفظ بتاعه، بالرغم ان المحفظ ده ماسكه بقاله 4 سنين، من سن 6 سنين ل10. الولد يقول لوالدته ايه عشان يعرف السر؟ انا صابر 4 سنين عشان احفظ القرآن الكريم غصب عني، مش مسألة الحفظ، ان انا افضل مع المحفظ ده، انا بعاني معاه في كل مرة اتعتع فيها او اخطئ فيها او اتعامل معاه، ان لازم يقول لي نعت من النعوت السلبية عليا، يا غبي، يا حمار، افهم، انت زي اللي قاعد عليها، وما ادراك. فالولد اما خلص بعد 10 سنين مش طايق، مش قادر. ليه؟ لانه انا ما بحبش المحفظ ده. تخيلوا محفظ بيحفظ القرآن، اللي بيحفظ معاه مش بيحبه. والأصل في المحفظين إن الناس تحبها عشان هي بتهدي الناس لحفظ القرآن الكريم اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، اللي هم المرآة للتعامل مع القرآن الكريم. فإذا كان ده اللي بيحفظ بالشتيمة وكذا، أباء كتير وأمهات قاعدين، المهم حفظ القرآن ده أهم حاجة عندنا، مش مهم الآثار بقى، مش مهم إن الولد ده على سن 12 سنة هيتفلت منه القرآن ومش هيحب يكمل، على سن 14 مش هيبقى منتظم في الصلاة لأنه واخد موقف من إيه؟ من اللي بيحفظه. وبالتالي لازم يكون الاحترام والتقدير موجود عشان العيال دي تتربى صح. فختاما، من المفترض إن سلوكياتنا تصب في ده، ان يبقى فيه تقدير للطفل للشاب، يبقى فيه احترام ليه والكينونته الأدمية اللي موجودة، عشان الولاد دول يفضلوا يحبونا ويبقوا منتمين للمكان اللي احنا فيه، ويحققوا لنفسهم قبل ما يحققوا للأسرة ككل اللي احنا بنرنو إليه. رجاء الخاص، راجعوا سلوكياتكم، افتكروا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن هو القدوة، وبالتالي لابد من إعادة ترتيب سلوكياتنا. الاستباحة للأولاد شتما أو ضربا أو تهزيئا أو مقارنة أو تقليلا أو تحقيرا أو ما إلى ذلك مش من حقك، مش بتاعك، دي مش عملية تربوية، أنت مش بتربي كده، أنت لإما بتفتري، لإما بتطلع عصبيتك، لإما أنت مش عارف، لإما أنت محتاس، لإما مش عارف تتصرف، لإما شخصيتك ضعيفة، لإما شخصيتك مش تربوية، لإما أي حاجة غير أنك تبقى مربي لأولادك. وكذلك الأم، وبالتالي الحجة أصبحت موجودة، ومقياسك عندك الرسول صلى الله عليه وسلم في العملية التربوية اللي موجودة، لا ضرب ولا شتم ولا بستف ولا هزأ ولا قارن. أشوفكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله قبل الساعة بتوقيت القاهرة، نستكمل معكم لوغاريتم السلوك، ما وراء السلوك، السلوك ده بيبقى سببه إيه؟ أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.